طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. قال: أسماء الزمان كلها تصلح للنصب على الظرفية. أسماء الزمان، الآن الكلام على أسماء الزمان. قال: كلها تصلح للنصب على الظرفية، سواء في ذلك المبهم وما يدل على زمن غير محدد مثل وقت، زمن، لحظة، هذا كلها ما يدل على زمن محدد. وقت هذا مفتوح، قد يكون ساعة، قد يكون نصف ساعة، قد يكون ربع ساعة، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، ومثله الزمن واللحظة. أو المختص وما يدل على زمن محدد لتعريفه بالعالمية كرمضان، إن مثل 29 يوما أو 30 يوما أو 30 يوما، أو بالإضافة مثل يوم الخميس، فهنا اليوم عرف أنه يوم خميس، أو بأل مثل اليوم عرف هنا. ومنه المقدر غير المعلوم كالنكرة المعدودة غير المعينة، نحو سرت يوما أو يومين، لأن النكرة هنا معدودة، اليوم 24 ساعة صح، واليومين 48 ساعة، فهو محدد مع أنها نكرة فهي معدودة، واليوم هذا غير معين بيوم من أيام الأسبوع، إنما هو نكرة، لكن هذا اليوم محدد معدود. أو الموصوفة كسرت زمنا طويلا، فطويلا هنا خص الزمن، خص الزمن، فقالوا هذا يكون معدودا. قال: فكل هذه تنصب على الظرفية، نحو سافرت يوم الخميس، يكون يوم منصوب على الظرفية لأنه اسم زمان مختص، يوم مختص. انتظرتك لحظة، لحظة هنا منصوب لأنه ظرف زمان مبهم، فالمبهم والمختص كله ينصب على الظرفية. هذا في اسم الزمان، هذا في اسم ماذا؟ الزمان. قال: ومنه قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فحين منصوب على الظرفية. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني يوما. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني عشاء، كل هذه ظروف منصوبة، منها المختص ومنها المبهم. قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، وبكرة وأصيلا أيضا زمان. قال: أما أسماء المكان فلا يصلح منها للنصب على الظرفية إلا ثلاثة أنواع: الأول المبهم وملحقاته، الأول المبهم وملحقاته، ها عندي ثلاثة. ها؟
ثلاثة.
عندك ثلاثة. أنت عندك نوعان. النسخة تختلف عن هذه. تختلف ها؟ طيب نقرأ الذي عندنا إن شاء الله. قال الأول: المبهم وملحقاته. والمبهم ما ليس له هيئة ولا حدود محصورة، نحو الجهات الست، في مثل وقف المتكلم أمام المصلين. فأمام هنا جهة من الجهات الست، الجهات الست أمام خلف، يمين شمال، فوق تحت، هذا يسموها ماذا؟ الجهات الست. وما كان بمعناها، وما كان بمعناها، مثلا أمام قدام وإزاء، كل هذا بمعنى جهة واحدة. ها؟ اتجاه؟ لا، اتجاه عام، هذا اتجاه عام. تلقاء؟ نعم، أمام باعتبار، بمعنى أمام. قال: جلست يمين الباب. يمين أيضا جهة. قال تعالى: أولم. هذا كلها مبهمة لأنها ليست محصورة بمكان معين. يمين، يمينك ربما يكون إلى هنا أو أبعد أو أبعد أو ربما إلى الأسفلت، كل هذا يمينك، صح؟ شمالك هنا، إلى الباب، إلى بعد الباب، إلى المدرسة، إلى بيت نصر، إلى الوادي، إلى كل هذا ماذا؟ يسار، يعني مبهم، مبهم، ما هو محدد. نعم. وقال تعالى: ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ما هو الشاهد؟ فوق، ففوق منصوب على الظرفية. وقال تعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا. بين، بين أيضا ظرف، المسافة التي تكون وسط شيئين يسمى بين. وقال تعالى: وكان تحته كنز لهما. تحت من الجهات الست، تحت من الجهات الست. قال: فإن كان المكان مختصا وهو الذي له صورة وحدود محصورة كالدار والمسجد والجبل لم يصح نصبه على الظرفية ووجب جره بالحرف في، نحو صليت في المسجد، إلا في حالتين. يعني إذا أتى ظرف المكان مختص، دار له حدود معينة، جبل له حدود معينة، مسجد له حدود معينة، فهذا الأصل أنه يجر بحرف الجر ولا ينصب بالظرفية، لا ينصب بالظرفية. لكن استثني من هذا مسألتان أو حالتان: الأولى أن يكون عامل الظرف المكان المختص هو الفعل دخل أو سكن أو نزل، فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة، نحو دخلت البيت وسكنت الدار ونزلت البلد. هذه الأفعال الثلاثة سمعت عن العرب أنه إذا أتى بعدها الظرف المختص فإنها تنصبه كما مثل. ثم اختلفوا ما إعراب هذا المنصوب، أهو ظرف أو شيء آخر؟ قال: وقد اختلف في إعراب هذه الكلمات، والأظهر أن يكون كل منها مفعولا به لا ظرفا ولا منصوبا على نزع الخافض، لأن بعضهم قال هو ظرف لأنه سمع في هذه الأفعال، والأصل السماع. ومنهم من قال لا، هي مجرورة لكن نزع الخافض، يعني حرف الجر، نزع حرف الجر. ومنهم من قال أنها مفعول به، وهذا ما مال إليه الشارح، وهذا ما مال إليه الشارح. فيقول أن دخلت البيت، تقول البيت مفعول به، وهذا خاص بهذه الأفعال، مع أنها أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به، لكن عند مجيء هذه الظروف المختصة المكانية بعدها فإنها تنصبها على المفعولية، هكذا يقول. قال: ويكون الفعل الذي قبل متعديا إليها بنفسه مباشرة، وذهب جماعة منهم سيبويه إلى أنه ظرف، وعليه فهو مستثنى من قوله: وما يقبله المكان إلا مبهما لكثرة الاستعمال. يقول هو ظرف، لكن هذا خاص بهذه الأفعال لأنها مسموعة، لأنها مسموعة، هذا قول سيبويه. هذا الحالة الأولى التي استثنيت من الظرف المختص المكاني. قال: الحالة الثانية مما يستثنى أن يكون الظرف المكاني المختص هو كلمة الشام، وعامله هو الفعل ذهب، فقد قالت العرب: ذهبت الشام، أو كلمة مكة وعامله الفعل توجه، فقد قالت العرب: توجهت مكة، فينصب على الظرفية مع هذا الفعل دون غيره. أيضا يستثنى هذا لأنه سمع فقط في هذين المثالين. إذا قلت ذهبت لا تقول إلى الشام، وإنما تقول ذهبت الشام، والشام هنا ظرف مختص لأنها بلد محصورة، ومكة كذلك ظرف مختص لأنها بلد محصورة. فهمتم هذا الآن؟ ففي الفعل ذهب مع الشام وتوجه مع مكة، هذا أيضا مستثنى، ويقال فيه ما قيل في المسألة التي قبلها. طيب، هذا النوع الأول الآن من الظروف التي يصلح منها للنصب، أن يكون المبهم وملحقاته، هذا الأول. الثاني مما يقبل النصب من أسماء المكان: المقادير. المقادير، قال: نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، وهذه كلها مقادير، كلها مقادير. فقد قيل في الغلوة 100 باع، والميل أطول، فقيل أن الميل يعني هنا ذكر في الشرح عندنا أن الميل يساوي 1848 متر، يعني كيلوين ناقص قليل، لأن الكيلو كم؟ 2000، وهذا 1848، قريب الكيلوين. هذا الإيش؟ هذا الميل، الميل. والغلوة 100 باع، والفرسخ 3 أميال، يعني تضرب 1848 في 3، طلع تقريبا 5540، 5540 متر، يعني تقريبا 5.5 كيلو، 5.5 كيلو يزيد قليل. طيب، وأيضا حددوا البريد باثني عشر ميلا، يعني تضرب 12 في 1848 طلع 22176. كم كيلو؟ 22 كيلو ها وزيادة. هذا ذكره الشارح. فهذه المقادير تنصب على ظرف المكان باعتبار أنه مقادير، مقادير محصورة معدودة معروفة ليست مبهمة. فتقول سرت فرسخا، ما شاء الله، ومشينا في المزرعة ميلا، وقطع الفرس بريدا. ففرسخا وميلا وبريدا كل هذه ماذا؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية. قال النوع الثالث ما صيغ من المصدر على وزن مفعل أو مفعل، وهو ما يسمى بالمصدر المكاني. مصدر المكاني يوزن على وزن مفعل أو على وزن مفعل للدلالة على المكان. وشرط نصبه، هذا ما هو عندك يا خالد؟ ها؟ وكيف عندك كتاب اثنين؟ قلنا في ثلاثة ذهن. النوع الأول المبهم، النوع الثاني المقادير، النوع الثالث المصدر. ها؟ إذن ثلاثة الآن، كيف هو كتاب اثنين؟ لعله أخطأ في الطباعة، خطأ في الطباعة. ها؟ ما ذكرها؟ قال وشرط نصبه أن يكون عامله من لفظه، يعني يكون نفس العامل لفظ المصدر. ها؟ جعلها معها. لا مش مبهمة، هذه هذه مختصة تعتبر، لأنها بمساحات محدودة، مساحات محدودة. ومن المبهمات المقادير. لا المقادير معدودة، كيف؟ مساحة معروفة، الله أعلم. قال وشرط نصبه أن يكون عامله من لفظه نحو وقف موقف الخطيب، وقعدت مقعد المدرس. فموقف هذا ظرف مكان، يعني في المكان الذي وقف فيه الخطيب وفي المكان الذي قعد فيه المدرس. فموقف ومقعد هذا ظروف مكانية صيغت من مصدر، الأول على وزن مفعل والثاني على وزن مفعل. فموقف على وزن مفعل ومقعد على وزن مفعل. قال وتقول في غير المختص جلست مجلسا، مجلس على وزن مفعل. ومنه قوله تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، مقاعد جمع مقعد، فهو مصدر مكاني منصوب على الظرفية المكانية. قال فإن كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو جلست في مقعد المعلم. ما يصلح أن تقول جلست مقعد المعلم، لماذا؟ لأن لفظ المصدر اختلف عن لفظ ماذا؟ العامل. لفظ المصدر اختلف عن لفظ العامل. قال وما ورد من نصبه فهو شاذ، يعني ما جاء من نصب المصدر المكاني مع اختلاف العامل في لفظه هذا شاذ، لا يصح القياس عليه كقولهم هو مني مقعد القابلة، لأن مقعد هنا ما أتى قبله فعل من لفظه، فهذا شاذ. ومزجر الكلب، يعني هو مني مزجر الكلب، ومعنى هو مني مقعد القابلة أي أن فلان قريب مني كقرب مكان قعود القابلة عند توليد المرأة. القابلة هي التي تولد المرأة، فأين تكون هذه القابلة؟ ملاصقة بالمرأة، ها؟ ملاصقة بالمرأة. وهكذا هو مني مقعد القابلة يعني قريب مني. ومزجر الكلب قال أن فلان بعيد كبعد المكان الذي يزجر إليه الكلب، ويراد به الذم، يعني لما تريد ترمي الكلب وتريد أن تنهر الكلب تكون بعيد منه لأنك تخاف أنه ماذا؟ أنه يهجم عليك. ومناط الثريا قال أن فلان في مكان بعيد كبعد الثريا عمن يروم أن يتصل بها، يعني الذي يريد أن يصل الثريا، الثريا النجم، أين الثريا من الثرى؟ مسافة بعيدة، هذا يضرب في مثال ماذا؟ مثال البعد. فالظرف مقعد ومزجر ومناط. جاء منصوبا وعامله كائن مستقر المقدر، وهو يعني شاذ ولا يقاس عليه. قال وهذا معنى قولي وكل وقت قابل ذاك، أي كل اسم زمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان أو مختصا، هذا ظرف الزمان. أما ظرف المكان فلا يقبله في حال من الأحوال إلا في حال كونه مبهما، نحو أسماء الجهات، نحو فوق وتحت إلى آخره، وكذا أسماء المقادير، وكذا ما صيغ من مصدر الفعل كمرمى، من مصدر الفعل رمى. ويشترط في القياس على هذا أن يقع هذا المشتق ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي يكون الظرف عامله من أصله واحد، كمجامعة وقف لموقف في الاشتقاق من الوقوف. هذا معنى قوله في هذا البيت. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. وكذلك نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، يعني يكون من نفس لفظه. ثم قال وما يرى ظرفا وغير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. قال الظرف نوعان، الأول متصرف وهو ما يفارق النصب على الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كان يقع مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، مكانك مكان مريح، الفرسخ ثلاثة أميال، يعني هذا يسمى متصرف لأنه ما لزم الظرفية في جميع أحواله، قد يأتي ظرف وقد يأتي غير ظرف، فهذا يسمى متصرف. أو فاعل النحو قرب يوم الجمعة، فيوم هنا ليس ظرف إنما هو فاعل. أعجبني مكانك، فمكان هنا ليس ظرف إنما هو فاعل. أو مفعول النحو علمت يوم قدومك، هذا مفعول لأن العلم لم يقع في اليوم، صح؟ نحن قلنا من شرط الظرف أن يقع في الفعل، فالعلم هنا ما وقع في اليوم يوم القدوم إنما قبل يوم القدوم، صح؟ فهنا يوم ليس ظرفا وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مفعول به. رأيت مكانك في الفصل، فرؤية المكان لم تكن في نفس الرؤية وإنما قبل، إلى غير ذلك من أحوال الإعراب. ومن ذلك قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، الشاهد من قبل جاء مجرورا هنا. قال فيوم فاعل، يعني يوم هنا في هذا أيضا من قبل أن يأتي يوم، يوم هنا فاعل. وقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فيوم خبر في الموضعين. وقوله تعالى وجاءهم الموج من كل مكان، مكان مضاف إليه مجرور
فإذا هذه كلها ظروف ماذا؟ متصرفة، لأنها تأتي ظرف وتأتي غير ظرف.
قال الثاني: غير متصرفة ونوعان. الأول: ما لا يفارق الظرفية أصلا، مثل سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه فهذا سحر يوم بعينه دائما يكون ظرفا، لا يكون غير ظرف. نحو: آتيك سحر يوم الخميس المقبل. فإن أريد به سحر غير معين فهو متصرف، يخرج من النصب على الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كما في قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ما هو هذا السحر؟ ليس معين. طيب، ليس معين، فهنا لا يكون ظرفا. متى يكون ظرف ملازم للظرفية؟ إذا أريد به سحر يوم بعينه، سحر يوم جمعة، سحر يوم خميس، سحر يوم سبت، هذا يكون دائما ماذا؟ ملازم للظرفية، ملازم للظرفية. قال: ومنه أيضا قط، ظرف لما مضى من الزمان، نحو: ما خدعت أحدا قط. وعوض، ظرف لما يستقبل من الزمان، نحو: لن أخادع أحدا عوض، أي عوض العائضين بالإضافة. فقط مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، هكذا دائما يعرب قط ظرف ماذا؟ ظرف مبني على الضم، مبني على الضم. ومثله عوض بدون إضافة مبني، وإذا أضيف يكون معرب، وإذا أضيف يكون معرب. هذه تسمى ظروف غير متصرفة، ظروف غير متصرفة، لأنها ملازمة للظرفية. قال ثانيا: ما يلازم النصب على الظرفية وقد يتركها إلى حالة تشبهها، وهي الجر، لأن الجر يشبه الظرف، ولذلك كلاهما يتعلقان. فإذا أتى إما ظرف وإما مجرور فهذا أيضا يكون غير متصرف، لأنه كأنه لازم الظرفية، كأنه لازم الظرفية. قال: مثل عند ولد وقبل وبعد وتحت وشطر وحول، هذه كلها ما تأتي إلا ظرف أو مجرورة فقط، ما تأتي فاعل ولا مبتدا ولا خبر ولا إنما إما أن تأتي ظرف وإما أن تأتي مجرورة بحرف الجر. نحو: جلست عندك ساعة ثم خرجت من عندك إلى منزلي. انظر، من عندك هنا ما تحول إلا بالجر فقط. ونحو: سأذهب إلى المعهد لدن الصبح حتى الضحى، وعدت من المعهد من لدن الضحى. ومن ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم. من قبلك هنا جر بمن، وقوله تعالى: نجعلهما تحت أقدامنا، تحت هنا أيضا ملازم للظرفية. وقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، هنا جر فقط. انظر، هذه كلها ما تأتي إلا إما ظرف وإما حالة تشبيه وهو الجر. وقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الشاهد ماذا؟ شطر. وقوله تعالى: ثم لنحضرنهم حول جهنم، الشاهد حول. وقوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، هنا حولي جر بمن، فخرج إلى حالة تشبه الظرف. فهذه الظروف يحكم عليها بعدم التصرف، مع أن من تدخل عليها إذ لم تخرج من الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها، لأن الظرف والمجرور أخوان. قال: وهذا معنى قوله: وما يرى ظرفا وغير ظرف إلى آخره، أي ما يستعمل ظرفا وغير ظرف كأن يقع مبتدا أو فاعلا، فهذا هو المتصرف في عرف النحاة واصطلاحهم. وغير المتصرف هو الذي لزم الظرفية أو لزم الظرفية وشبهها، وهو الجر. وقوله: أو شبهها، مفعول معطوف على مفعول فعل محذوف تقديره أو لزم ظرفية أو شبهها،
إذ لو عطف على قوله ظرفية للزم منه أن من الظرف ما يلزم الظرفية وحدها ومنه ما يلزم شبه الظرفية وحدها، وهذا غير صحيح أو وأو للتقسيم. قال وقد ينوب عن مكان ما، والله نؤجل هذا، نؤجل هذا إن شاء الله، أطلنا عليكم اليوم إلى هنا والله.